بسم الله الرحمن الرحيم. قوله: وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكها بسنة عامة. قال ولفظ أبي داود: ولا أهلكهم بسنة عامة، أي أعطاه الله سؤاله لأمته ألا يهلكها بسنة عامة، وهي الجدب الذي يهلك أخضرهم ويابسهم، فأجاب الله دعاه. وكان في الأمم السابقة عذاب الاستئصال بخلاف هذه الأمة، فإن الله وله الحمد والمنة قد دفع عنها ذلك ببركة دعاء نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بالمؤمنين رؤوف رحيم. قوله: ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فاستبيح بيضتهم، إلى آخر. قال: أي وإني أعطيتك لأمتك ألا أسلط عليهم عدوا من سواهم فيتولاهم جميعا ويهلكهم ويذلهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطار الأرض. ولفظ أبي داود: من بين أقطارها جوانبها، أي لم يسلطهم الله عليهم كما فعل بالأمم الماضية المكذبة. وهذا أيضا من خصائص هذه الأمة ببركة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. قوله: حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا حتى لانتهاء الغاية، أي أن أمرها ينتهي حتى يوجد ذلك منهم، فإن الله لا يسلط الكفار على معظم المسلمين وجماعتهم وإمامهم ما داموا بضد هذه الأوصاف المذكورة في قوله: حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. فأما إذا وجدت هذه الأوصاف فقد يسلط الكفار على جماعتهم ومعظمهم كما وقع، فقد سلط بعضهم على بعض لكثرة اختلافهم وتفرقهم، ولكن بحمد الله لا تزال طائفة منهم باقية على الحق تقوم بها الحجة على الخلق منصورة كما سيأتي. قوله: رواه البرقاني في صحيحه، البرقاني بفتح الباء، برقاني الموحدة وسكون الراء، نسبة إلى قرية كانت بنواحي خوارزم خربت وكانت مزرعة. هو الإمام الحافظ الكبير أبو بكر أحمد ابن محمد ابن غالب الخوارزمي الشافعي، روى عن الدارقطني وغيره، وعنه الخطيب وغيره. قال الخطيب: كان ثبتا ورعا لم نرى في شيوخنا أثبت منه، عارفا بالفقه كثير التصانيف، صنف مسندا ضمنه ما اشتمل عليه الصحيحان، وجمع حديث الثوري وحديث شعبة وطائفة. وهذا المسند هو صحيح الذي عزى إليه المصنف هذا الحديث. ولد سنة 36 و300، ومات سنة 25 و400، وروى هذا الحديث أيضا بتمام أبو داود وغيره عن ثوبان، ورواه أحمد. قوله: وزاد: وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين. في حديث ابن عباس: لما كان ليلة أسري بي وأصبحت بمكة فضعت بأمري وعرفت أن الناس مكذبين، فقعد معتزلا حزينا، قال: فمر عدو الله أبو جهل، فجاء حتى جلس إليه فقال له كالمستهزئ: هل كان من شيء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: ما هو؟ قال: إنه أسري بي الليلة. قال: إلى أين؟ قال: إلى بيت المقدس. قال: ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال: نعم. قال: فلم يري أنه يكذبه، يعني أبو جهل ما أظهر تكذيبه، لماذا؟ لا ينكر النبي صلى الله عليه وسلم، مخافة أن يجحده الحديث إذا دعا قومه إليه. قال: أرأيت إن دعوت قومك تحدثهم ما حدثتني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: نعم. فقال: هيا معشر بني كعب بن لؤي. قال: فانتفضت إلي المجالس وجاءوا حتى جلسوا إليهما. قال: حدث قومك بما حدثتني. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: إني أسري بي الليلة. قالوا: إلى أين؟ قلت: إلى بيت المقدس. كم بين المدينة وبيت المقدس؟ سيرة شهر ذهابا. قالوا: ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال: نعم. قال: فمن بين مصفق ومن بين واضع يده على رأسه متعجبا للكذب زعم،
هذا كيف هذا الكلام وسخرية واستهزاء.
قالوا وهل تستطيع أن تنعت لنا المسجد؟ وهذا والإسراء معلوم أنه كان ليلا، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. وما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما في البيت ما في المسجد الأقصى حتى يصفه، ولهذا جاء في حديث جابر في الصحيحين قال كربت كربة ما كربت مثلها قط. يعني سيقولون هذا الآن إذا كنت صادقا أجبنا أخبرنا، لكن أكرمه الله بآية. قال وفي القوم من قد سافر إلى ذلك البلد، يعني هم يعرفون وصفه، ورأى المسجد، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فذهبت أنعت فما زلت أنعت حتى التبس علي بعض النعت. قال فجيء بالمسجد وأنا أنظر حتى وضع دون دار عقال أو عقيل، فنعته وأنا أنظر إليه. قال وكان مع هذا نعت لم أحفظه. قال فقال القوم أما النعت فوالله لقد أصاب. طيب ما الذي يمنعكم من التصديق؟ الكبر. قال شيخنا المقبل رحمه الله حديث صحيح على شرط الشيخين. ومن عجيب فقه أولئك المخذولين من الأخوان المسلمين، ذات مرة في أحد المساجد قام من طلاب جامعة الإخوان التي كانوا يسمونها جامعة الإيمان، يتخرج منها الفقيه والعالم والول، قام يتكلم ويدل الناس على التلفاز. قال هذا يعتبر من الآيات ومن المعجزات، يعني تخيل يقول للناس هذا الكلام بكل وقاحة. قال والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع له بيت المقدس وجعل ينظر إليه. قالوا هذا مثل التلفاز، لا حول ولا قوة، ما يستحي على نفسه ويقول مثل هذا الكلام، يشبه هذه الآلة المفسدة بالآية التي أكرم الله بها نبيه صلى الله عليه وعلى وسلم. لمحة مختصرة ذكر الحافظ ابن كثير نقرأها سريعا، في قوله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، وهذا كما في الحديث حديث ثوبان، أين الشاهد فيه؟ أين الشاهد فيه؟ وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها. قال الحافظ ابن كثير هذا وعد من الله لرسوله صلى الله عليه وعلى وسلم بأنه سيجعل أمته خلفاء الأرض، أي أئمة الناس والولاة عليهم، وبهم تصلح البلاد وتخضع لهم العباد، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم من الناس أمنا وحكما فيهم، وقد فعله تبارك وتعالى وله الحمد والمنة. فإنه صلى الله عليه وعلى وسلم لم يمت حتى فتح الله عليه مكة وخيبر والبحرين وسائر جزيرة العرب وأرض اليمن بكمالها، وأخذ الجزية من مجوس هجر ومن بعض أطراف الشام، وهاداه هرقل ملك الروم وصاحب مصر وإسكندرية، وهو المقوقس وملوك عمان، والنجاشي ملك الحبشة الذي تملك بعد أصحمه رحمه الله وأكرمه. ثم لما مات رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم واختار الله له ما عنده من الكرامة، قام بالأمر بعده خليفته أبو بكر الصديق، فلما شعث ما وهى بعد موته صلى الله عليه وعلى وسلم وأطد جزيرة العرب ومهدها، وبعث الجيوش الإسلامية إلى بلاد فارس صحبة خالد بن الوليد رضي الله عنه، ففتحوا طرفا منها وقتلوا خلقا من أهلها، وجيشا آخر صحبة أبي عبيدة رضي الله عنه ومن اتبعه من الأمراء إلى أرض الشام، وثالثا صحبة عمرو بن العاص رضي الله عنه إلى بلاد مصر. ففتح الله للجيش الشامي في أيامه بصرى ودمشق ومخالفهما من بلاد حوران وما والها، وتوفاه الله عز وجل واختار له ما عنده من الكرامة، ومن على أهل الإسلام بأن ألهم الصديق أن يستخلف عمر الفاروق، فقام بالأمر بعده قياما تاما لم يدر الفلك بعد الأنبياء على مثله في قوة سيرته وكمال عدله، وتم في أيامه فتح البلاد الشامية بكمالها وديار مصر إلى آخرها وأكثر إقليم فارس، وكسر كسرى وأهانه غاية الهوان، وتقهقر إلى أقصى مملكته، وقصر قيصر وانتزع يده عن بلاد الشام وانحدر إلى القسطنطينية وأنفق أموالهما في سبيل الله كما أخبر بذلك ووعد به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم لما كانت الدولة العثمانية امتدت الممالك الإسلامية إلى أقصى مشارق الأرض ومغاربها، ففتحت بلاد المغرب إلى أقصى ما هنالك الأندلس وقبرص وبلاد القيروان وبلاد سبتة مما يلي البحر المحيط، ومن ناحية المشرق إلى أقصى بلاد الصين، وقتل كسرى وباد ملكه بالكلية، وفتحت مدائن العراق وخراسان والأهواز، وقتل المسلمون من الترك مقتلة عظيمة جدا، وخذل الله ملكهم الأعظم خاقان، وجب الخراج من المشارق والمغارب إلى حضرة أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وذلك ببركة تلاوته ودراسته وجمعه الأمة على حفظ القرآن. ولهذا ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها، فها نحن نتقلب فيما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، فنسأل الله الإيمان به وبرسوله والقيام بشكره على الوجه الذي يرضيه عنا. رحمه الله. قوله: وزاد: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. ذات مرة سأل شيخنا المقبل رحمه الله: ما إعراب أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة؟ قال: المضلين أم المضلون، وما إعرابها؟ وهكذا من واحد إلى آخر، من واحد إلى آخر، وكان إماما في اللغة ودقائق المسائل النحوية. هي أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون، لكن أولها أخوف مبتدأ وهي خبر، أما هذه فهي مختلفة عليه. قال في الحاشية: أي الأمراء والعلماء والعباد الذين يقتدي بهم الناس، يعني الذين يكونون من هؤلاء على ضلال، فتأثيرهم في الأمة تأثير عظيم، سواء كان أميرا أو عالما أو عابدا. قال: وهم يحكمون في الناس بغير علم فيضلونهم ويضلونهم، يضلون غيرهم ويضلون في أنفسهم. لا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل، أي في أنفسهم، وأضلوا كثيرا، أضلوا غيرهم وضلوا عن سواء السبيل. فهم ضالون عن الحق مضلون لغيرهم. قال تعالى: وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم. تأمل هذه الآية: وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم. هل تظن أن أئمة الضلال ودعاة البدعة يقولون: نحن نضل الناس؟ لا، لولا أن الله قيض دعاة التوحيد والسنة يبينون للناس ضلال أئمة الضلال، وإلا لالتبس الأمر على الناس. وكثير من الناس الذي يكون بعيدا عن أهل السنة وعن سماع توجيهاتهم ونصحهم وعن حضور مجالسهم وعن الأخذ عنهم، تلتبس عليه كثير من الفتن بسبب تلبيس أئمة الضلال. وقال عمر لزياد بن حدير: يا زياد، هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قال: لا. قال: يهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالقرآن وحكم الأئمة المضلين. وقال معاذ: احذروا زيغة الحكيم، فإن الشيطان قد يقول الضلالة على لسان الحكيم. وقال عبد الله بن المبارك: وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها؟ وأتى صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإنما، كلمة إنما أخاف التي هي للحصر، بيانا لشدة خوفه على أمته من أئمة الضلال، فيوقعهم في الإثم لما أطلعه الله عليه من غيبه أنه سيقع ولم يخفى، ولم يخف من جذب السنين ولا تسليط العدو. قال: وروى الدارمي: إن أخوف ما أخاف على أمة الأئمة المضلين. وحذر صلى الله عليه وآله وسلم أمته وأنذرهم عن الإحداث في الدين وابتداع دين لم يشرعه الله، ولعن من فعل ذلك. وأخبر الله تبارك وتعالى أنه أكمل الدين، وأن القول عليه بغير علم رتبة فوق رتبة الشرك. إيش معنى هذا الكلام؟ وأن القول عليه بغير علم، القول على الله بغير علم رتبته رتبة فوق رتبة الشرك. يعني ذكر في القرآن المعاصي من الأدنى إلى الأعلى، وذكر القول على الله بغير علم بعد الشرك في سورة الأعراف: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فقال: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالشرك ما حدث إلا بسبب ماذا؟ القول على الله بغير علم. والبدع ما حدثت إلا بسبب القول على الله بغير علم. فكل من أحدث حدثا ليس في كتاب الله ولا في سنة نبيه صلى الله عليه وعلى اله وسلم فهو ملعون وحدثه مردود، كما قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، حديث عائشة في الصحيحين. وقال: من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، حديث علي في الصحيحين. وقال: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، حديث جابر، حديث جابر: كل بدعة ضلالة. وجاء في حديث العرباض عند أبي داود والترمذي. كم خرج من أناس في أيام الثورات؟ من الذين أخرجوهم؟ أئمة الضلال، أئمة الضلال أحرجتمونا يا شباب، شجعونهم على المظاهرات والثورات والانقلابات وهكذا، وذاك يقول لهم: اخرجوا أنتم بلد مسلح، إلى متى؟ وبعضهم بكل جرأة قالوا: الزنداني كان في بعض مساجد حاشد في أيام تلك الفوضى التي أثارها فيه الساحات، سموها ساحة التغيير، أكملوا صلاة الجمعة، والناس يظنون بعد صلاة الجمعة الناس يقرأون أذكار. قال: فإذا بالرجل يأخذ مكبر الصوت ويقول، ينشد بعد الجمعة، إيش الأنشودة؟ يا علي ارحل ارحل، الكرسي تحتك ذحل، لا إله إلا الله. انظر أين تذهب عقولهم، أئمة الضلال وأولا يترددون بعده. هذه الأذكار، أذكار أدبار الصلوات. وانظر أين وصل الناس، أين وصل الناس من البلاد، المئة الألف، المئة الألف كانت تقابل 2000 ريال سعودي، والآن تقابل كم؟ 200 ريال. 100 ألف كانت تقابل 2000 ريال، والآن تقابل 200 ريال. الكرسي تحتك ذحل، إنا لله وإنا إليه راجعون. ارحل يرجع المغتربون، كان يقول صعتر ذاك المدبر، يرجع المغتربون، شرد الناس من البلاد. وانظر إن أحوال المسلمين اليوم، والرافضة تسلطوا، أكملوا ما نقص، أفسدوا الدين والدنيا وأهلكوا الحرث والناس. حسبنا الله ونعم الوكيل. انظر إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. يتبعهم أناس يصدقونهم. وهكذا القرضاوي كما ضل من أمم بفتاواه الزائغة ضالة، كم تعدد من دعاة القبورية
كالجفري كم يفسد هذا من المفسدين في الأرض؟ قطع الله دابره. الجفري هذا مفسد، مفسد عظيم للعقيدة، من أئمة الضلال، وزنديق من زنادقة العصر، يذهب من مكان إلى آخر. حتى اليهود يستقبلونه في تل أبيب، يستقبلونه ويذهب إلى أماكن مختلفة هنا وهناك، ويقول، وهو الذي قالوا له، قال يقولون أنت تحب اليهود؟ قال نعم أحب اليهود، أحب اليهود، والذي يكذب عليكم أن أهل الطريق ما يحبون اليهود هذا ما هو صحيح، وإنما أكره المحتل منهم، ويحبهم لأنه أخوهم، يحبهم لأنه أخوهم. أئمة الضلال أضلوا من أضلوا وأفسدوا من أفسدوا. هو الذي يقول إن الولي يستطيع أن يخلق من المرأة ولدا بغير زوج، يعني معناه أنه إله، هذا الولي عنده بمنزلة الإله يخلق، يقول للشيء كن فيكون. ومع هذا تجد بعض المغفلين يغضب إذا سمع الكلام على هؤلاء الضلال، ولا غضب لدين الله، ما عنده غير على الدين، غير على أئمة الضلال. انتبه لنفسك، لا تحشر معهم ولا تنال هذه اللعنة التي توعد بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من دافع عن أئمة الضلال. النبي عليه الصلاة والسلام قال لعن الله من آوى محدثا، الذي يدافع عن أئمة الضلال ملعون بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا من أعظم إيوائه، تدافع عنه، تقره، ترضى ببدعته. قال كما قال. طيب، ولا في، فكل من أحدث حدثا ليس في كتاب الله ولا في سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو ملعون، وحدثه مردود، كما قال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقال من أحدث حدثا أو آوى محدثا، آوى المحدث، نصره، رضي بدعته، أعانه على ظلمه وبدعته وفتنته، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وقال كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة. قول وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة. قال ابن حاشية في رواية أبي داود وإذا وضع السيف في أمتي لم يرفع إلى يوم القيامة، وقد وقع كما أخبر، فإنه لما وقع بقتل عثمان رضي الله عنه لم يرفع، يعني استمرت بعد ذلك خلافات، حروب، وكذلك يكون إلى يوم القيامة، ولكن يكثر تارة ويقل أخرى، ويكون في جهة دون أخرى. قوله ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين. الحي واحد الأحياء وهي القبائل، وفي رواية أبي داود حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشركين، والمعنى أنهم يكونون معهم ويرتدون برغبتهم عن الإسلام وأهله ولحوقهم بأهل الشرك عياذا بالله. قال وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان. قال الفئام مهموز، مهموز الجماعات الكثيرة، فئام الجماعات الكثيرة. ولفظ أبي داود حتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان، وهو الشاهد للترجمة، وفيه الرد على من أنكر وقوع الشرك وعبادة الأوثان في هذه الأمة بما هو مشاهد. وفي الصحيحين لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات دوس على ذي الخلصة، طاغية دوس التي كانوا يعبدونها في الجاهلية. في صحيح مسلم لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. وقيل إن القبر المنسوب إلى ابن عباس في الطائف قبر اللات، فإن قيل ورد أن الشيطان قد أيس أو قد يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، قيل قد أجيب عنه بأجوبة منها أن يأسه غير معصوم، ومنها أنه يأس أن تطبق أو أن تطبق على عبادة الأصنام. قوله وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي. قال
في رواية دجالون، المدعون للنبوة كثير ولكن هؤلاء رؤوس الكذابين. قالوا في رواية دجالون، والدجل تمويه، والمراد ممن تقوم لهم شوكة وتبدو لهم شبهة، وأما مطلقا فلا يحصون. قال القاضي عياض: عد من تنبأ ممن اشتهر بذلك وعرف واتبعه جماعة على ضلالة، فوجد هذا العدد فيهم. انتهى. قد ظهر مصداق ذلك في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبعده، ممن كان لهم أصحاب يصدقون وما يأخذون بطريقتهم، كمسيلمة باليمامة، والأسود باليمن، الأسود العنسي، وطليحة في بني أسد، وسجاح في تميم، والمختار بن أبي عبيد في عصر بن الزبير، والحارث في عصر عبد الملك بن مروان، وفي عصر بن العباس جماعة، صار لكل منهم شوكة. وأما من ادعاها مطلقا فكثيرون، وغالبهم ينشأ فيهم عن جنون وسوداء، يعني يصابون بالجنون أو بأمراض ويدعي أنه نبي. وقد أهلك الله من وقع منهم ذلك واتضح كذبهم، وآخرهم الدجال الأكبر أعاذنا الله من فتنته. قوله عليه الصلاة والسلام: وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. الخاتم بفتح التاء بمعنى الطابع، وبكسرها الخاتم بمعنى فاعل الطبع والختم، أي هو صلوات الله وسلامه عليه آخر النبيين، لا نبي يوحى إليه، يوحي الله إليه بعده إلى قيام الساعة. وقال تعالى: ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قال الحسن: الخاتم الذي ختم به، وعيسى إنما ينزل في آخر الزمان حاكما بشريعة محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم، مصليا إلى قبلته، فهو كأحد أمته، بل هو أفضل هذه الأمة. قال صلى الله عليه وعلى اله وسلم: والذي نفسي بيده لينزلن فيكم عيسى بن مريم حكما مقسطا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير، فليكسر الصليب وليقتل الخنزير وليضع الجزية. الحديث الصحيحين. قوله: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة. قال: أي قائمة، قائمة بالعلم والجهاد والذب عن الدين. قال بعض السلف: هم أهل الحديث. ويحتمل أن تكون هذه الطائفة جماعة متعددة من أنواع المسلمين، وكلمة أهل الحديث المراد به المتبعون للحديث والأثر، وليس معناه المتخصصون فقط في علم الحديث. فمن كان على عقيدة السلف ولو لم يكن متخصصا بعلم الحديث، وهو من الفقهاء أو من غيره، فإنه داخل فيهم. قال: ويحتمل أن تكون هذه الطائفة جماعة متعددة من أنواع المسلمين، منهم محدثون وفقهاء ومجاهدون وآمرون وناهون، والمراد العاملون بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى اله وسلم. هذه الطائفة المنصورة، الذي يعمل بالكتاب والسنة، ولا يلزم منه أن يكونوا مجتمعين في بلد واحد ولا في قطر واحد، بل يجوز اجتماعهم في بلد وقطر وجهة، وافتراقهم في بلدان وأقطار وجهات من الأرض. في رواية: لا تزال هذه الأمة قائمة، أي على أمر الله، ففيه حماية إجماع هذه الأمة عن أن تزل عن أمر الله. ولا تسمى أمته إلا الذين يعتد بإجماعهم، وفيه أن الإجماع حجة. قوله: لا يضر من خذلهم ولا من خالفهم، كما أخبر الله بذلك في كتابه بنصره لهم، كما في قوله تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، في أي سورة يا إسحاق؟ ما تدري عندك يا إسماعيل؟ في أي سورة؟ ها نور، سورة الروم. أحسنت. وكقوله: ليظهره، أي يعليه وينصره، على الدين كله، أي على سائر الأديان، وغيرهما من الآيات. قال المصنف: وفيه الآية العظيمة أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذله ولا من خالف، والبشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضى، بل لا تزال عليه طائفة. قوله حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى، قال في الحاشية: ونص شيخ الإسلام وغيره على تواتر لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله، أي إلى قيام الساعة، والمراد به إلى قرب قيام الساعة كما مبين في حديث عبد الله بن عمر: تأتي ريح تأخذ أرواحهم، كما روى الحاكم من حديث عقبة بن عامر: لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله ظاهرين لا يضرهم من خذلهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك. ولعل المراد به ما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قبض ما بقي من المؤمنين بالريح الطيبة ووقوع الآيات العظام، ثم لا يبقى إلا شرار الناس وعليهم تقوم الساعة. وكل جملة من هذا الحديث علم من أعلام النبوة، فإن كل ما أخبر به صلى الله عليه وآله وسلم مما يقع فيه وقع كما أخبر. وقوله في الحديث وتبارك كمل وتعاظم وتقدس، جاء بناؤه على السعة والمبالغة من باب مجد والمجد، كثرة صفات الجلال والكمال والسعة والفضل، فدل على كمال بركته وعظمها وسعتها. ولا يقال إلا لله سبحانه وتعالى، ما يقال لغير الله تبارك، يقال لغير الله مبارك، ولا يقال لله مبارك، يقال لله تبارك، لأنه هو الذي يبارك، كما أطلقه على نفسه في قوله تبارك الله رب العالمين وغيرها، فهو سبحانه المتبارك، وما بارك فيه فهو المبارك. وقوله تعالى أي تعاظم جاء أيضا على بناء السعة والمبالغة، فهو دال على كمال العلو ونهايته. انتهى هذا الباب. إلى هنا، سبحانك وبحمدك.